الحمد لله هذا من سماته من فرقه، الحمد لله هذا من أحسن كتابه، الحمد لله على من أحسن كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، والحمد لله ملك كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. كلكم يعلم الحرب على الإسلام، كلكم يعلم أن الشيطان الإنسان عدو مبين، فذلك كلام الله أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وكلكم يعلم أن الحق لا بد له من رجال، فإن الحق وإن كان قيمة في نفسه غير أن الحق لا ينتصر وحده. يعني صراع الحق والباطل هو مش صراع قيم، إنما صراع أهل الحق وصراع أهل الباطل. فدائما للشيطان جنود، هؤلاء الجند بشر وشياطين جن. وإذا أردت أن تهدم أمة فعليك أن تهدم أصول هذه الأمة، ومن لا تاريخ له لا مستقبل له. كثر الطعن في دين الله، يعني الناس بقت بسهولة أو أن الناس قاعدة فاضية مش لاقي حاجة تعملها فتشتم. هيشتم في مين؟ تعلمنا في تعليم علماني بحت أن الدين لا قيمة له إلا قليل، حصة الدين كده على الماشي على الهامش، ملاش لازمة، ما بتخشش في المجموع. وهذا أورث الناس جرأة. علمنا أن العلوم الطبيعية تتناول بعيدا عن الدين، فلا تربط بالشرع ولا تربط بخالق الكون. فأصبح الناس كل حاجة بيحسبها بعقله، ما عادش بالنسبة له في حاجة تردعه. وعبر العصور إذا أردت أن تستقرئ الهجوم على الدين فتجد الناس بتهجم على القرآن، تطلع فيه متناقضات، تهجم على السنة تطلع فيها اختلافات مع القرآن، تهجم على الصحابة لأنهم هم من حملوا القرآن ومن حملوا السنة. فلما هنهدم الصحابة يبقى احنا بنهدم من حمله أو ما حمله هؤلاء الأصحاب. لذلك ثم الهجوم على العلماء، يعني بيهدم القيم وبيهجم على حملة القيم، وده عبر العصور مستمر. بل حتى مع الأنبياء كان هذا واضحا جليا في حياة الأنبياء، إن كان يشتم في النبي ويسفه منه ثم يتناول هذا الكلام، ثم يتناول صفاته بالنسبة لهذا الكلام. إزاي ده نبي؟ إزاي ده بشر؟ ما ينفعش يبقى نبي بشر، ده بيمشي في الأسواق، ده بيأكل الطعام، دي كلها حاجات ما ينفعش إن هو يعملها وهو رجل يحمل رسالة الله. وكثر الطعن في هذه الأيام في رجل من علماء الأمة شهد له القاصي والداني بالعلم والفضل والصلاح. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الراجل ده، محمد بن إسماعيل البخاري. البخاري مين؟ البخاري كثير من الناس لا يعرف من هو البخاري. كتاب ده اسمه سير أعلام النبلاء، مجلد 13 إلى 12، في 11 مجلد عن النبلاء قبل المجلد ده، قبل ما يجيب سيرة البخاري. كتب الإمام الذهبي المتوفى في القرن الثامن سنة 748 23 مجلد عن نبلاء الأمة الذين حملوا هذا الدين، وسماه كتاب سير أعلام النبلاء. هؤلاء ليسوا نبلاء، هم أعلام النبلاء، رجل من النبلاء. بعد 11 مجلد عن الصحابة والعلماء جي زك في المجلد الاثناشر محمد بن إسماعيل البخاري، وهو من الأئمة. والحقيقة لما تقرأ سيرة البخاري تتعجب من فقه هؤلاء الذين قرروا الطعن على البخاري. حقا إنهم يفهمون المعركة، لأنك لو وقعت وتوقع حاجة كتير قوي، لأنه حقيقة وتد في العلم. محمد بن إسماعيل البخاري يعني واحد لو اتكلم عن عبادته وعن علمه وعن ورعه وعن حيائه، وقبل ما اتكلم على هذا الرجل الذي شهد له علماء الأمة عبر العصور، شهد له علماء الأمة عبر العصور بأنه من الأثبات الأقوياء، من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنحط قواعد. أننا متعبدون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن علماء عبر العصور بيجتهدوا في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نماذج العلماء هي نماذج حقيقة مقدمة ولكنها ليست مقدسة، وأن أفعالهم وفهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي أن تراعى، بل هي من الأصول. لأنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن أنزل تطبيق هذا القرآن، يعني ربنا ما نزلش القرآن وقال لك كل واحد يفهم القرآن بدماغه، لا لا لا، ربنا نزل القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ القرآن تطبيقا، فالناس مطالبة أنها تفهم القرآن وتنفذه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ثم التابعين وتابعي التابعين والعلماء عبر العصور يجتهدوا في تعلم كيفية تطبيق القرآن، حفظه وفهمه وتطبيقه كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. علم من العلوم، من أقوى العلوم، اسمه علم الحديث، هو أكثر علم بذل فيه مجهود عبر التاريخ، يعني ما فيش علم بذل فيه مجهود كده زي علم الحديث. العلم ده مختص بإيه؟ مختص إنك أنت تعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، وعشان تعرف الحديث صحيح ولا ضعيف يبقى أنت هتجيب الحديث ده جه منين. أنا قلت إن محمد قال، إن الدكتور أحمد قال، إن فلان قال، إن هاني قال، إن شريف قال كذا، ده اسمه إيه؟ سند. يبقى أنا وأنا بتكلم بقول حدثني محمد، حدثني أحمد، حدثني فلان، لحد ما أوصل لمين؟ لهذا الذي تكلم، ده اسمه سند الحديث. فناس قاعدة وراها العلم ده يجيبوا السند ده وبعد كده يقولوا طب فلان ده مين؟ سمع الكلام ده ازاي؟ قبله فين؟ كان عايش فين؟ اتولد فين؟ مات فين؟ اتعلم فين؟ مين اللي يشهد ان هو من العلماء؟ مين اللي يشهد ان هو قابل فلان ولا علان؟ ده عشان يحققوا ايه؟ حديث واحد. ونشأ على اثر ذلك علم اسمه علم الرجال، ونشأ على اثر ذلك علم اسمه علم الجرح والتعديل. نقول لك سيرة فلان، كل ده عشان يعملوا يعرفوا اذا كان حديث ده صحيح ولا حديث ضعيف. محمد بن اسماعيل امام من ائمة هذا العلم. جد محمد بن اسماعيل ده كان مجوسيا. كلمة محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة، هذا رجل حفيد للمغيرة الذي أسلم على يدي اليمان الجعفي والي بخارة، وكان مجوسيا. أبوه كان شيخ تعلم العلم، وبعد كده ابنه محمد بن إسماعيل وكان عنده 10 سنين بدأ يلف في المساجد يذهب ليتعلم العلم. عنده كم سنة؟ 10 سنين. يقول إسحاق بن أحمد أنه سمع البخاري يقول سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. بخير بيقول إن أبويا كان شيخ سمع من مالك بن أنس، الإمام مالك إمام دار الهجرة، ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك. ولد محمد إسماعيل في شوال سنة 94 و100. الناس كتبت كثير عنه، كان له وراق. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري وراق أبي عبد الله. الوراق ده هيجي معنا، هو دايما يعني معظم الحكايات اللي هنحكيها النهاردة هو وراقه، هو الذي حكاها عنه، كان ملازما له. اسمه ايه؟ محمد بن أبي حاتم البخاري. يقول الوراق عن محمد بن إسماعيل البخاري، يقول سألته كيف كان بدء أمرك، انت بدأت ازاي؟ قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقال كم كان سنك، اتعلمت حديث امتى؟ قال 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى الداخلي. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم شيخه، كم مرة بيروي حديث، فقال السند ده سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. البخاري قعد عنده 10 سنين. فقلت إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فطبعا الشيخ بصله كده. قال فانتهرني، شد عليه في الكلام. فقلت له ارجع الى الاصل. وكانوا قديما اما رجل يحفظ الحديث، اما حفظ في صدره سموه الحافظ، واما حفظ في كتابه، يعني حفظ اما حفظ صدره اما حفظ كتاب. فقال ارجع الى الاصل. قال فدخل فنظر ثم خرج فقال كيف هو يا غلام؟ رجع فدخل فلقى فعلا ان ابي الزبير سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم كما قال البخاري، ان ابا الزبير لم يروي عن ابراهيم. فقال، هو ما كانش اسمه ابا الزبير، كان اسمه الزبير. قال كيف هو يا غلام؟ قال قلت الزبير بن عدي عن ابراهيم. فاخذ القلم مني واحكم كتابه، صلح وقال صدقت. قال البخيل البخاري ابن كم حين رددت عليه؟ كان عندك كم سنة وقتها؟ قال ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، كلام اللي هو أهل الكلام الأحناف يعني وأصحاب الرأي. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، رحت حج مع أمي وأخويا، وبعدين هم رجعوا وسابوني بقى في مكة ألف على الشيوخ. البخاري أخذ من أكثر من 1000 شيخ، وكان لا يسمع إلا مصغيا، كان بيركز جدا. الإمام الذهبي في سير علوم الأبوية قال ذكر تسمية شيوخه وأصحابه، قال سمع ببخارى قبل أن يرتحل من مولاه من فوق عبد الله بن محمد بن عبد الله، ثم سمع ببلخ من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه، وبنيسابور من يحيى بن يحيى، وبغي إبراهيم بن موسى، وبغداد، وبالبصرة، وبالكوفة، وبمكة، والمدينة، ومصر، والشام. كل بلد من دي هو راحها مرة واثنين وثلاثة، يعني مش مرة واحدة بس يجي بغداد ويطلع، ومرة واحدة بس يروح بصرة ويرجع، لا لا لا، ده كان بيروح ويرجع مرة واثنين وثلاثة يمر على الأشياخ. لما دخل يوما بغداد أرادوا أن يختبروه، قالوا ده في واحد اسمه البخاري وبيقول إن هو، أو الناس بتقول عنه إن هو حافظ أحاديث كثيرة وعالم من علماء الحديث. فأراد العلماء أن يختبروه، فجمعوا 10 شيوخ واتفقوا على 100 حديث بدلوا كل متن مكان كل متن حديث ولسند حديث آخر، فجعلوا المتن لسند آخر والسند لمتن آخر، السند اللي هو الحديث نفسه والمتن اللي هو الحديث نفسه والسند اللي هو إيه اللي هو سلسلة الرجال التي تؤدي إلى هذا الإيه المتن. فجابوا الحديث ده حطوا سند ده المتن ده وسند ده المتن ده ومتن ده لسند، غيروا المتون مع الإيه أسانيد كلها أحاديث مشهورة. ثم جاءوا البخاري ورجع على كل رجل من هؤلاء العشرة يقول ما تقول في حديث كذا، يروي السند وبعد كده يقول إيه المتن. السند لوحده صحيح والمتن لوحده صحيح، لكن السند ده مش بتاع المتن ده. فيقول البخاري لا أعرف، يقول له لا ده مش معروف، معرفوش. فجعل الناس يقولون ما هذا، ده رجل مش عارف حاجة عامة، يعني يقول له مثلا حديث إنما العول من يد، الناس كلها عارفاه بس بسند مختلف. فالبخاري يقول له لا أعرفه، تاني لا أعرفه، التالت لا أعرفه، 100 حديث. كل عالم العلماء قال إيه 10. وكان الفقهاء قالوا فهمها، الناس اللي قاعدة بتوع الحديث فاهمين إن هو إيه فهم، والناس العوام قال يا عم ده شكله كده ولا بتاع حديث ولا حاجة. فلما انتهى من 100 حديث فقالوا كلها لا تعرفها؟ فقال أما الأول فقال كذا. وأما سمع 100 حديث اللي هم قالوهم الأول بأسانيد الغلط وبعد كده رجعهم تاني ليه إلى الصواب، فشهدوا له بالعلم. قال وراقي، وراقي اسمه إيه؟ وراقي البخاري اسمه إيه؟ محمد بن أبي حاتم البخاري. قال وراقي سمعته يقول دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنه، كل واحد قال له حديث، فأما هو عمل إيه 1000 رجل. أنا مش هكلمكم عن صحيح البخاري يعني ده لوحده محتاج إيه قصة، لكن نبذات سريعة عن هذا الرجل العلم. رحلته وطلبه وتصانيفه. قال حججت وأخي وأمي، فرجع أخي وأمي ومكثت تخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة صلى الله عليه وسلم. وكنت أختلف إلى الفقهاء بمر وأنا صبي، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم. فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم؟ طفل بيحضر الدرس، فقال له أنت عايز هنا تعمل إيه؟ علم الحديث ده علم الصحابة قوي، أنت كتبت قد إيه يا حبيبي؟ فقال كتبت حديثين وبقول أنا أستحي أن أقعد وسط هؤلاء لكني أقعد أكتب. فضحك من حضر المجلس فقال شيخ منهم هذا سيكون له صيتا. قال له ما تضحكوش على الطفل اللي قاعد يحضر مجلس الحديث ده هيكون له شأن بعد ذلك. سمعته يقول دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة وبينه وبين آخر اختلاف، فلما بصر بي الحميدي جاء من يفصل بيننا فعرض علي. حميدي شيخ من العلماء الأمة، اختلف مع واحد فدخل البخاري فقال له خلاص تحكم بينا. عنده كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة ده يعني في سنة عامة دلوقتي أو في أولى جامعة، اللي احنا يقولوا ايه يا عم ده صغير على قده. كان من أئمة الدنيا وهو في هذا السن. يقول كنت يوما عند إسحاق بن راهوي شيخه، فجي واحد قال يا سلام لو واحد كده يجمع لنا كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقع ذلك في صدري فألف الصحيح. ألف الصحيح في كم سنة؟ في 16 سنة. 16 سنة بيألف كتاب، وكان لا يكتب حديثا إلا صلى ركعتين. كل حديث يستخير يتوضى ويصلي والحديث صحيح ولا لا، ولم يسبق الى تصنيفه. يعني الناس كان زمان بتقول الحديث مثلا عن مين؟ على المسند، يعني مثلا احاديث ابي هريره، احاديث ام مين عائشه، احاديث عمر بن الخطاب. البخاري صنف تصنيف على ايه؟ على الفقه، باب الايمان، الصلاه، الزكاه، على الصيام، صنف الاحاديث على الابواب الفقهيه. وده كان حاجه غريبه جدا انه بيصنف تصنيف غريب. ليه؟ له كلمة عظيمة جدا، قال: ما احتاج أحد إلى شيء إلا وجدها في القرآن والسنة. البخاري قدم طرح جديد أن القرآن والسنة نستطيع أن نعيش بهم في هذه الحياة. فكان يقطع من فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فقه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يعيش به الناس في حياتهم، في الزواج والطلاق والنكاح والبيوع، في الغزوات، في البيع والشراء، في العبادات، في كل الأبواب، لباس الزينة، كل الأبواب كان يقطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ ويبوب، يعمل باب. قال البخاري: ما وضعت في كتابي الصحيح، اللي هو كتاب اسمه الجامع الصحيح، حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يقول: سمعت البخاري، إبراهيم بن معقل يقول: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول ذلك الكتاب. واحد بيقول له: وانت حافظ الكتاب بتاعك؟ بيقول له: انت حافظ الأحاديث دي كلها؟ فقال: سمعته يقول: صنفت جميع كتبي 3 مرات. قال له: أنا كل الكتب اللي أنا عملتها كلها عملتها 3 مرات. وسمعته يقول: لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ ولا عرفوه، صنفته 3 مرات. قال له: أنا صنفت، هذا اجتهاد. أخذ إسحاق بن راهويه كتاب التاريخ الذي صنفه البخاري فأدخله على عبد الله بن طاهر، فقال: أيها الأمير، كتاب التاريخ غير كتاب الإيه؟ الجامع الصحيح. فقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ قال له: أنا أوديك أقول لك على كتاب سحر. قال: فنظر فيه عبد الله فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه. يقول البخاري: دخلت بغداد آخر 8 مرات، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل. البخاري سمع من الإمام أحمد، فبيقول: أنا دخلت بغداد 8 مرات، كل مرة كنت بروح مع مين؟ مع الإمام أحمد بن حنبل. فقال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله، تدعو العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ قال له: انت سايب هنا ورايح خراسان تعمل ايه؟ هنا العلم. فقال: انا الان اذكر قوله. هقول لكم البخاري امتحن ازاي وابتلي في اخر حياته، وازاي ان كان بينه وبين ولي بخارى بعد ذلك مشكله عظيمه، وازاي ان هو طرد من كل البلاد بعدما كان بلغ الافاق، حتى مات في منطقه بعيده. يعني هقول لكم محنته وكيف كان رجلا صلبا. يقول محمد بن يوسف: قال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليله في ليلة 18 مرة. وراك البخاري بيقول: رحت بات معاه مرة. يقول: وكنت دائما أبيت بجانبي في رحلته، كان دائما بإيه؟ إلا مرات قليلة يعني. فكان بيعدله يقوم الليل كم مرة. طبعا الناس ما كانش عندها لمبة ولا مفتاح كهرباء يفتح، كان بيعمل إيه؟ يعمل يوقد نار وعلى سراج وبعدين ايه يقرب من السياج عشان يكتب. فبيقول عدت له في ليلة انه كان قام 18 مرة كل مرة يوقد ويكتب احاديث او يعلم على احاديث ثم ايه يطفئ السراج وينام. ده يدلك على ايه؟ على علو همته في طلب العلم. انه واحد نايم بيحلم بيفكر فيما يحمله من العلم. قال محمد سمعت النجم بن فضيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه. فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه محمد بن إسماعيل البخاري وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. كتب إلى عبد الله كان كنيته أبو عبد الله كتب إلى عبد الله بعض السلاطين في حاجة له. فكتب إليه أبو عبد الله سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد وصل إلي كتابك وفهمته وفي بيته يؤتى الحكم والسلام يقول ان المشكلة اللي كان بينه في اخر حياته كان بسبب ان هو اعز العلم وكان يريدونه ان يذل العلم. يقول البخاري كتبت عن 1000 شيخ او اكثر كل واحد منهم 10,000 او اكثر ما عندي حديث الا اذكر اسناده. 1000 في 10,000 كام؟ عدوا بقى كلهم يعرفوا اسناده. كان اهل المعرفة المصريين يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق يجتمع اليه الوف الناس اكثرهم مما يكتب عنه. وكان شاب لم يخرج وجهه يعني ما كانش لسه في وشه لحية يعني لسه صغير. الناس تجتمع عليه ألوف وهو لسه إيه وهو ما زال صغير. حكيت لكم قصة 100 حديث. يقول النعيم محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. يقول عبدان ما رأيت بعيني شابا أبصر من محمد بن إسماعيل البخاري. يقول مسدد لا تختاروا على محمد بن إسماعيل يا أهل خراسان. اجتمع أصحاب الحديث يوما فسألوني البخاري اللي بيحكي أن أكلم إسماعيل بن أبي أويس حتى يزيدهم في القراءة. إسماعيل بن أويس شيخ فالبخاري رايح بيقول لهم أستشفع الناس يشفعوني حتى تزيد عليهم في المجلس تخلي مجلس العلم يبقى مجلس ايه يبقى مجلس كبير شوية تزيد عليهم. وكانوا يكون الناس 3 أحاديث إلى 4 أحاديث. فقال له كتر شوية ده شيخ. فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج سورة الدنانير وقال يا أبا عبد الله فرقها عليهم. الشيخ بتاعه قال له ايه؟ قال له خد الفلوس دي اتفرقها على طلبة العلم دول. فقال له لا انا مش جاي عشان اخد فلوس انا جاي عشان استشفع انك تزيدهم في ايه؟ في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ قال البخاري انما ارادوا الحديث. فقال الشيخ قد اجبتك الى ما طلبت من الزيادة. قال له انا هزودهم بس انا حبيت اقول لهم ان محمد بن اسماعيل لما يستشفعوا بي لازم يبقى في مزية خاصة على اي شفاعة اخرى. فخد انا هزودهم في المجلس وخد سورة الضيفة جاه عليهم لمكانته عند شيخه. سمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول لما مات احمد بن حرب النيسابوري ركب محمد واسحاق يشيعان جنازته. محمد بن اسماعيل واسحاق. فكنت أسمع أهل المعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون محمد أفقه من إسحاق. علي بن المديني يسموه إمام أو أمير المؤمنين في الحديث من أئمة الدنيا في الحديث. البخاري نفسه يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا علي بن المديني. فنقلوا هذا الكلام إلى علي بن المديني قالوا إلحق ده البخاري يقول عليك إنه ما استصغر نفسه أمام أحد إلا أمامك. فقال دعوا هذا فإن محمد بن إسماعيل البخاري لم يرى مثله أو لم يرى مثل نفسه. قال أحمد بن حنبل يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. يقول علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة حفاظ أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ومحمد عندي اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. محمد بن نضر أبا سهل الشافعي يقول دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم. رجل اسمه بندار سئل يوما من أين أنت؟ فقال من خراسان. فقالوا من أيها؟ قلت من بخارى اللي هي بلد مين؟ محمد بن إسماعيل. فقالوا تعرف محمد بن إسماعيل؟ قال أنا من قرابته. قال فكان بعد ذلك يرفعني الناس حتى دخل يوما محمد بن إسماعيل. فلما قال لما دخلت البصرة صرت إلى مجلس بندار. البخاري بيقول فلما وقع بصره علي قال من أين الفتى؟ تجاب منين؟ شاب صغير. قلت من أهل بخارى. فقال لي كيف تركت أبا عبد الله؟ أخبار البخاري إيه؟ ما عرفش إنه هو. فأمسكته فقالوا يرحمك الله هو أبو عبد الله. فقام وأخذ يدي وعانقني وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. قال له ده أنا أصلا عايش في بلد هنا على إن أنا إيه قريب البخاري. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق حدثني جعفر ابن محمد الفربري أو الفربري قال خرج رجل من أصحاب عبد الله بن منير رحمه الله إلى بخارى في حاجة له. فلما رجع قال له لقيت أبا عبد الله؟ قال لا. قال له أنت رحت بخارى؟ قال له قابلت البخاري؟ قال له لا. قال له اطلع بره. طردوا. ليه؟ يعني انت رايح بلد فيها علم وفيها محمد صلى الله عليه وسلم عنده علم؟ قال ما فيك بعد هذا خير. ثناء العلماء على البخاري كثير يعني فيه صفحات كثيرة جدا لكني يعني اكتفي بهذا وانتقل الى اخلاق البخاري. قال محمد بن يوسف الهمذاني كنا عند قتيبة بن سعيد فجاء رجل شعراني يقال له أبو يعقوب فسأله عن محمد بن إسماعيل فنكس رأسه ثم رفعه إلى السماء فقال يا هؤلاء نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجلست الفقهاء والزهاد والعباد ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل البخاري. قال أبو حاتم الرازي البخاري أعلم من دخل العراق. الحاكم يقول محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث. ابن خزيمة يقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. مسلم الإمام مسلم عارفين صحيح مسلم؟ مسلم بن الحجاج لما لقى البخاري كان يسأله وهو بين يديه سؤال الصبي وكان يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب المحدثين في علله أو طبيب الحديث في علله. وكان يجتمع له في مجلسه أكثر من 20,000. كانش في ميكروفونات. شوف الناس كانت حريصة على طلب الحديث إزاي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدارمي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة قال أعلمهم بالحديث محمد بن إسماعيل وأحفظهم أبو زرعة. كانوا بيعملوا زمان مباريات مش هحكي لكم عليها. كان البخاري يختم كل يوم في رمضان بالنهار ويقوم بعد التراويح فيختم كل 3 ليالي بعد التراويح. كان عابد، كان صاحب عبادة، كان طول النهار كان بيختم في رمضان مرة وكان بالليل بعد التراويح يصلي ب10 أجزاء، فكان بيختم بعد التراويح كل مرة فين في تهجده الخاص كل ايه 3. واحد يقول طب النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش كده، والنبي أفضل وأخير بلا شك وأثقى. عشان كده بقول ان دايما اجتهاد العلماء هي سبيل وطريق اخذه بعض اهل العلم اجتهادا منهم. ونذكر هذا لتعلية الهمم ولنعرف ان الطريق فيه رجال اثبات، في ناس ثقيلة، هؤلاء نلقاهم يوم القيامة ونقف معهم في نفس الميزان. يقول البخاري بعدما صنف كل كتبه: أرجو أن ألقى الله ولم أغتب أحد. تعرفين طبعا علم الجرح والتعديل، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان ليس بشيء. البخاري ما كانش له ألفاظ شديدة. الذهبي يقول: قلت صدق رحمه الله من نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام وإنصافي في من يضعفه، فإنه كان أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر. كانش بيقعد إيه يستفيض في أعراض الناس ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب أو يضع الحديث، مع أن هذا من الأشياء الممدوحة لأنه يحفظ بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كذاب بيضع الأحاديث يوم ألف حديث ويقول لك رواه فلان عن فلان وخلاص، كذاب. فكان العلماء لهؤلاء بالمرصاد، ما كان واحد يضع حديث حتى ظاهرة شكلها حلو كده، فكانوا يقولون أعددنا لهؤلاء أحمد بن حنبل، يقول له لا 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 الحديث ما حصلش لم يقل. كانوا بيفنطوا الناس، بيفرزوا الناس، يبحثوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تبحث أنت في أهم شيء في حياتك. يقول محمد بن أبي حاتم البراق: سمعت البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، فقالوا إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون اغتاب الناس، فقال إنما رويناه برواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مولى العشيرة. وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة تضر أهلها. وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة، يبقى كان بيصلي كم ركعة بالليل، وكان بيختم في رمضان، وكان بيختم كل 3 ليالي في العشر أو في ليالي رمضان. الوراق كان شاب والبخاري بقى شيخ، فبيقول له: يعني انت قام تصلي مش توقظني؟ قيام الليل طبعا مش الفجر. فقال: انت شاب ولا احب ان افسد عليك نومك. محمد بن ابي حاتم البخاري دعي يوما الى بستان بعض اصحابه، فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع، وقف يصلي بالظهر فطول شويه بعد الظهر، خلاص صلى الظهر وقف يصلي تطوع فطول شويه. فلما فرغ من صلاته قال لواحد فيهم: معلش كده بص كده هنا. فرفع ذيل قميصه فوجدوه، قال: انظر الى هذا، فاذا زنبور قد ابره 16 أو 17 موضعا، مقروص 17 قرصة، وتورم في ذلك جسده، فقال له بعض القوم لما لم تخرج من الصلاة؟ ما خرجش من الصلاة ليه؟ 16 مرة. أتخيل نحلة أرسلتك مثلا 16 أرسة. فقال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. يقول سعيد بن جعفر قال الوراق سمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول سمعت العلماء بالبصرة يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. آخر حياته قال اللهم إنه ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما تم شهر حتى مات. كان يصلي قبل كتابة الحديث كل حديث ركعتين. تفضل يصلي ركعتين يستخير ويلجأ إلى ربه. علاقته بالوراق اللي هو الخادم بتاعه أخلاق عجيبة. موقف مرة حصل كده قبل ما أقول لكم علاقته بالوراق. كان يخرج لرمي كان بيرمي. قال محمد بن أبي حاتم ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة. طريق كده بيؤدي إلى ليه؟ إلى نهر أو جدول الماء. الطريق ده عليه علامات. قال فجعلنا نرمي وأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة على نهر فانشق الوتد. كان بيرمي فالسهم جه في نص الايه الخشبة اللي شايلة القنطرة فالخشبة ايه اتفلقت. فقال ارجعوا. فرجعنا. فقال لي يا أبا جعفر لي إليك حاجة تقضيها؟ قال له أنا عايز منك خدمة. فقال أمرك طاعة. قال له أمرني. يا سلام البخاري بيقول لي أعمل حاجة أعملها طبعا. أمرك طاعة. قال حاجة مهمة؟ فقال لمن معنا اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه. قال له معلش مش عارف تعملها لوحدك خذهم معاك. فقلت أي حاجة هذه أو أي حاجة هي؟ قال له تضمن قضاءها؟ قلت نعم على رأسي والعين. قال صير إلى صاحب القنطرة. قال له روح لراجل صاحب الخشب يدور عليه. فقل له إن أخللنا بالوتد. قال له قل له إن في خشبة اتكسرت ونحب أن تأذن لنا في إقامة بدله. قال له معلش إذن لنا إن احنا إيه نغيرها لك أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. ورع واحد ماشي في الشارع خبط عربية واحد قام عامل ايه نزل بص يمين شمال ملقاش حد قام ركب العربية وطلع يجري. البخاري راح عشان خشبة اتكسرت جمع اصحابه عشان يحلوا مشكلة الخشبة. وكان صاحب القنطرة حميد بن الاخضر. فقال لي أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك وجميع ملكي لك فداء. خشبة ايه يا عم؟ قال سمعته يقول يا أبي معشر الضرير اجعلني في حل يا أبا معشر. قال له معلش سامحني. فالرجل قال له أسامحك ليه؟ قال له في يوم أنت كنت بتقول حديث عجبني ثم حركت رأسك ويدك فضحكت فمعلش سامحني إن أنا ضحكت. قال أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله. كان يركب إلى رمي كثيرا فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين. كان يصيب الهدف في كل ذلك وكان لا يسبق. أملى يوما علي حديثا فخاف ملالي. تلميذه بيقول أو الوراق بتاعه خادمه بيقول كان بيولي لي الحديث وانا بكتب. ففي يوم وهو وانا بكتب حس كده ان انا ايه اتاخرت، فخاف ان انا مللت زي ما انتوا هتملوا كده. فقال طب نفسا فان اهل الملاهي في ملاهيهم، واهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وانت مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقلت ليس شيء من هذا يرحمك الله. بيقول له يا عم خليك يعني انت هتمل ليه، انت بتسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان ده ما بيملش من الملاهي ولا ده ما بيملش من الشغل فانت لا تمل ايضا من العلم. قال له بعض اصحابي تناولت فلانا اي بالسوء، قال سبحان الله ما ذكرت احدا بسوء الا ان اقول سهيا وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامه. قال له ابدا انا ما جبت سيره حد ابدا. عايز اقول لكم انه اكتر يعني اشتغل اهل الحديث بايه بسير الرجال، يعني سواء النبلاء منهم او الوضعاء، ومع ذلك هو بيقول انا ما جبت سيره حد وما رضاش ان انا اجي يوم القيامه ويخرج من صحيفتي ان فلان انا قلت عليه كذا، ما بجيبش سيره حد خالص، مش هتكلم على حد. كان مره بيأجر حاجه والراجل اخذ الفلوس وهرب. تخيل بقى اخذ فلوس من البخاري وهرب. الناس بقى كلها ايه مستنيه. وكان ذلك قبل محنته. وكان لأبي عبد الله غريم قطع عليه مالا كثيرا، فبلغ البخاري أنه قدم آمل ونحن عنده بفربر، فكنا أنه ينبغي أن تعبر وتأخذ مالك. فقيل ليس لنا أن نروعه. قال لهم احنا نروحنا نهجم عليه نخوفه، ما احنا ملناش احنا نخوفه. يا عم راجل أخذ الفلوس بقالنا كثير وانت يعني محتاج الفلوس. ثم بلغ غريمه مكانه بفربر. لما عرف ان الغريم ده عرف ان البخاري بفربر عمل ايه، خرج الى خوارزم. فقالوا نكتب الى والي خوارزم حتى ايه يقبض علي ويستخرج حقك منه. فقال ان اخذت منهم كتابا طمعوا مني في كتاب ولست ابيع ديني بدنياي. قال لهم ركزوا في الحته دي قوي. قال له انا طلبت خدمه من الوالي، هيجي بعد كده هو كمان يعمل ايه؟ يقول لي معلش الحته دي حلال ولا حرام؟ ما تشوف لها حديث في الحلال، فانا مش هطلب منه حاجه، لان هو انا لو طلبت هيطلب، ولو طلب هيحصل ايه؟ هبيع ديني بدنياي. انتوا فاهمين؟ فاهمين يعني ايه؟ ان هو حديث النبي عليه السلام من اتى ابواب السلاطين افتتن. يعني ايه من اتى ابواب السلاطين افتتن؟ يعني بيخش على اصحاب المناصب كتير بيتفتن. ليه بيتفتن؟ لان بتبقى العلاقه معلش الحته دي حلال ولا حرام، زود لنا في دي، امنعنا في دي. فبيبقى العالم ما هو بعد ما كان عالم يحدث عن الله ويتكلم عن امر الله بقى اصبح بيتكلم عن ايه؟ عن اختيارات السلطان في امر الله، بقى بيتكلم عن اختيارات الرئيس في امر الله، بقى بيتكلم عن اختيارات الملك في امر الله، ما بعدش بيتكلم عن امر الله من منطلق انه يبلغ عن الله. فالبخاري قال له لا مش هكتب لهم. قال فشهدنا. فاصحابه عملوا ايه؟ ابو هم مكلمين ولي خوارزم قالوا الحق فلان عندك والراجل ده واخد فلوس من البخاري وايه؟ وامسكه وهات فلوس. قال فغضب ووجد وجدا شديدا وقال لا تكون اشفق علي من نفسي، وكتب كتابا واردف تلك الكتب بكتب، وكتب الى بعض اصحابي بخوارزم الا يتعرض لغريمه احد الا بخير. فرجع غريمه الى امل وقصده إلى ناحية مر، فاجتمع التجار وأخبر السلطان بأن أبا عبد الله خرج في طلب غريم، في طلب غريم له، فأراد السلطان التشديد على غريمه وكره ذلك أبو عبد الله وصالح غريمه على أن يعطيه كل سنة 10 دراهم شيئا يسيرا، وكان المال 25,000. تخيل كده أنت عليك واحد عليه 25,000، فقلت له كل سنة تدفع كام؟ 10 كل سنة. طب بس 25,000 على 10 يعيشوا كم سنة دول؟ ولم يصل من ذلك المال إلا درهم ولا إلى أكثر من ذلك. البخاري يا جماعة اختار اختيار إن هو ما يبيعش دين، وكان يرى في قلبه ضعف إذا عامل الناس. اختار غريب جدا اللي اختاره ده، عارفين اختار ايه؟ اختار ان هو ما يبيعش ويشتري، يعني ما يقفش في السوق يبيع ويشتري. افضل منه الانبياء وكانوا يمشون في الاسواق، لكنهم قال لك انا مش قادر. يقول ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقالوا طب كنت بتعمل ايه؟ وقد احل الله البيع. قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، خشيت إن توليت أن أستوي بغيري. فقلت فمن كان يتولى أمرك في أسفارك؟ قال كنت أكفى ذلك. قال أنا أخاف إن أنا أروح أشتري نفسي تغلبني، أفاصل أبخس الراجل حقه، أطفف أخلط، أنا مش هشتغل الشغلانة دي. فكان يخلي أي حد إيه يشتري ويبيع. ليه؟ هو ده الأكمل؟ هو عارف نفسه، وهذه هذا فقه للرجل مع نفسه. واحد عارف انه هيتفتن في حتة معينة تروح ليه؟ واحد ضعيف في باب معين يوم رايح يقف فيه، ما انت هتضيع. الوراق يوما كان بيشتري بيت ب900 ايه درهم، فالبخاري قال له روح الى الصيرفي وخد منه 1,000 درهم، هات لي 1,000 درهم. فجاب له 1,000، قال له خدهم. قال له ليه؟ قال له اخشى ان اوتى من قبلك. قال له انا اخشى ان انا اخش جهنم بسببك. فقال ولم ذاك يا شيخ؟ قال له ليه انت بتقول كده؟ فقال اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخى بين المهاجرين والانصار، اما سمعت حديث عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع؟ قال له انا خاف ان انا الام يوم القيامه بسببك، ان انا عندي دار وانت ما عندكش دار. فراح اشتري له دار. قال وانا متزوج وانت رجل عزب. قال له انت راجل اعزب ما اتجوزتش. اخلاق غريبه، انتوا فاهمين؟ عارفين حديث عبد الرحمن بن سعد بن ربيع لما قال له هذا مالي اقسمه بيني وبينك نصفين؟ فالبخاري بيقول للخادم بتاعه كده. يقول البخاري خرجت الى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي. بيقول أنا خرجت يوم أتعلم الحديث إلى آدم بن أبي إياس، فبص لقيت ما عادش معايا فلوس، عمل إيه؟ لو أنت في مكانه هتعمل إيه؟ في سفر ومعهوش فلوس هتعمل إيه؟ يا صاحبي حاطط إيدك ليه؟ انت كمان معكش فلوس؟ لو انت في سفر ومش معك فلوس تعمل ايه؟ استلف. حد عنده ايه تاني؟ قول يا شباب. هتعمل. البخاري راح يطلب حديث. مش لا هو فلوس السفر. خارج يطلب علم ومش عايز ينشغل انه يعمل ومش هيستلف لان نفسه اعف من ذلك. قال فتناولت الحشيش لا أخبر بذلك أحد، كنت بأكل حشيش على الأرض. فلما كان اليوم الثالث كل حشيش كم يوم؟ 3 أيام. أتاني آت لم أعرفه فناولني صورة دنانير وقال أنفق على نفسك. كان محمد بن إسماعيل قليل الكلام، لا يطمع فيما عند الناس، لا يشتغل بأمور الناس، كان شغله دائما في العلم. سليم بن مجاهد يقول ما بقى أحد يعلم الناس الحديث حسبة، ما عادش كان الناس بتاخد فلوس على ليه؟ على التعليم. بيقول ما عرفش حد بيعلم حديث لله حسبة غير محمد بن إسماعيل البخاري. ورأيت سليم يسأل وعبد الله أن يحدثه كل يوم بثلاثة أحاديث يبين له معانيها وتفسيرها وعللها. يقول ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل البخاري. وكان يسوي بين القوي والضعيف، كان يسوي بين القوي والضعيف. كان يهبل رجل 100 درهم. كان مرة مأجر، كان عنده أرض ومأجرها لواحد، فالراجل كان بيديله قد إيه؟ كان بيديله 600 درهم في السنة. فكان الراجل هو جاي بيجيب للبخاري إيه؟ قثاء قتة. فكان البخاري يقول له إيه؟ يسيب له 100 درهم. أصلا 600 درهم ما كانوش مبلغ كبير على أجرة سنة، غير أنه كان يكافئ الناس، كان يكرم الناس دائما. كان بفربر، وكان أبو عبد الله يبني مما يلي بخارى، فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك. فكان البخاري يشيل أو يحمل ينقل اللبن، بيحمل الطوب مع الناس. تخيل كده شيخ كده قاعد إيه يشيل الطوب ويعتق ويطلع. فقلت له إنك تكفى أبا عبد الله، فيقول هذا الذي ينفعنا، وينقل وينقل. ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام، وكان بيئها 100 نفس أو أكثر، ولم يكن يعلم أن الناس اجتمعت بكل هذا القدر. قال وكنا أخرجنا خبزا 3 دراهم فألقينا بين أيديهم 3 دراهم خبز، أكلوا 100 واحد. منين بقى؟ دول كانوا لهم حال يعني. قال وكان الخبز إزاك 5 أمناء بدرهم. الأمناء ده يقولوا جمع من، وهو وزن المكيال يسع 257 درهما. البخاري بيقول لتلميذه إن أنا أخشى أن أعاتب فيك لأنني لم أقسم مالي وبينك بيني وبينك نصفين، ولم أقسم زوجتي بيني وبينك، يعني ما كانش عندي زوجتين ليه؟ لأقسمهم بيني وبينك. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، فقال له الوراق أنا فرحان أوي إن أنت جعلتني أخ لك. يعني إن أنا أوصل لمرتبة إن أنا يبقى البخاري يقول لي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، فقال جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضته علي عنيت المنصفة، وذلك أنه قال لي جوار وامرأة وأنت عزب، فالذي يجب عليك أن أنصفك لنستوي في المال وغيره وأربح عليك. فقلت له قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحد. تفتكروا الخادم أو الوراق ده خد الفلوس؟ يعني يجل اداله 1000 وراح اشترى بيت 900 والبخاري اداله ايه 1000، تفتكروا ان هو خد الفلوس؟ طب لو انت مكانه كنت خدت فلوس؟ هتاخد الفلوس؟ الوراق برضو دين ورع. فقال يا امام لي حاجة تقضيها؟ قال نعم. وأسيغ بذلك. قلت هذه الألف تأمر بقبوله وصرفه وصرفه في بعض ما تحتاج إليه. قال له خذ الألف ديت مني إيه اصرفه في بعض ما تحتاج إليه. فقبله، وذلك أنه قاضي ضمن لي قضاء حاجتي. قال ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لنصنف الجامع. بعد يومين بنكتب بقى حديث الايه الجامع الصحيح. وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر، ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيء. فرآني فلما كان قرب العصر توهم في ملالا، حس أن أنا مليت كده، وإنما كان بي الحصر غير أني لم أكن أقدر على القيام. مثلا أنا أصلا ما كنتش مليت ولا حاجة، بس أنا كنت عايز إيه محصور، كنت عايز أدخل الخلاء، وكنت أتلوى اهتماما بالحصر. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج لي كاغدة فيها 300 درهم، وقال أما إذا لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذه في بعض حوائجك. اداله 300 درهم وقال له إيه، قال له خد دول بقى إيه هدية اقضي بها حاجتك.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم بعد،
لازلنا في سيرة هذا الإمام العلم، إمام الدنيا، عالم من علماء الأمة، شهد له القاصي والداني بالعلم، أحمد نزيه. يعني إيه، ركزوا شوية، يقول محمد إسماعيل أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. طبعا الحديث اللي بيحفظه مش زينا بيحفظ المتن، بيحفظ المتن بإيه؟ بسنده، مش بس بسنده، بسنده وعلمه في رجال هذا السند وفي اتصال هذا السند. قال الوراق سمعت أبا بكر يقول ما رأيت مثل محمد إسماعيل البخاري، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه الطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة واحدة. بص بس كده حفظ الأحاديث. يقول البخاري ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في كتب أهل العلم ورأي، حتى دخلت البصرة 5 مرات فما تركت بها حديثا صحيحا إلا كتبته. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم سمعت بعض أصحابي يقول كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل البخاري، فلما خرج قال محمد بن إسماعيل البخاري كلما دخل هذا، قال محمد بن سلام عن البخاري كلما دخل هذا الصبي تحيرت وألبس علي أم الحديث ولا أزال خائفا ما لم يخرج. قال سمعت أبا عمر سليم يقول كنت عند محمد بن سلام البكندي فقال لو جئت قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال لو كنت جيب بدري شوية. محمد بن سلام البكندي بيقول لسليم بن مجاهد لو كنت جيت بدري بس كان هنا صبي يحفظ 70,000 حديث. تفتكروا ان هو عدى كلمة؟ قال سليم فخرجت أتتبعه. فين ده؟ هو راح فين ده؟ قال فخرجت في طلبه حتى لحقته. قال أنت الذي يقول أنك تحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة عن رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري وتربية نفسه، احنا قلنا كان حييا عابدا زاهدا تقيا ورعا، حمولا صابرا مؤدبا، وله في معاملة أو في تربية نفسه أحوال. يقول وراقه: سمعت عبد الله بن محمد يقول: كنت عند أبي عبد الله في منزله، فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل. جاية تخش البيت فعملت إيه؟ قال: فعثرت على محبرة وقعت الحبر على الايه. طبعا عارفين المحبرة بالنسبة للعالم دي ايه، كانش زمان برضو في اقلام، كان في محبرة وايه وريشة او خوصة او خشبة وهو بيكتب بيها، فوقعت الحبر. فقال: كيف تمشين؟ قال لها: انت ماشي. فقالت: هو في طريق امشي فيه يعني؟ اذا لم يكن طريق فاين امشي؟ قال له: خلاص بعمل لنا طريق هنا وهنا عشان نعرف نمشي فين. لفيته فبسط يديه وقال: اذهبي فقد اعتقتك. فقيل له فيما بعد: يا ابا عبد الله، اغضبتك الجارية؟ شفت عم الشيخ؟ شفت لما اغضبته عمل ايه؟ قال: ان كانت اغضبتني فاني رضيت او ارضيت نفسي بما فعلت. قال له: هي اغضبتني فعلا، يا قلت لي كلام صعب، بس انا رضيت نفسي واعتقها. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال عبد الله بن عدي الحافظ، طبعا انا مش هقول لكم ان الكلام ده لو انت في يعني ايه في الزمن ده هيبقى يعني مستويات، دي مستويات بالتفكير. من لا تاريخ له لا مستقبل له، من لا يعرف أصوله لن يكون يوما على ساق، لن يكون يوما جزءا في السلسلة. قال عبد الله بن عدي: سمعت الحسن بن حسين البزاز يقول: رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. محمد بن يحيى قال الحاكم: سمعت محمد بن حامد قال: سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى قال لنا: لما ورد محمد بن إسماعيل نيسابور. مين اللي من نيسابور يا جماعة؟ مين عالم العلماء الحديث النيسابوري؟ مسلم بن الحجاج، اللي كان بيقول ايه بالبخاري ايه؟ طبيب الحديث في علله، أستاذ الأستاذين، وكان يقبل قدمه. اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه. يقول محمد بن يحيى قال لنا: لما ورد محمد بن إسماعيل نيسابور، البخاري راح نيسابور، فمحمد بن يحيى عالم قال للناس متبوع، قال للناس اذهبوا إلى محمد بن إسماعيل وأقبلوا على السماع منه. فذهب الناس يستمعون إلى محمد بن إسماعيل، فاختل مجلس محمد بن يحيى الذهلي فحسده وتكلم فيه، وبدأت المشكلة من هنا. لما ورد محمد بن إسماعيل في آخر حياته نيسابور، ودي ليست المرة الأولى التي يذهب فيها، اجتمع الناس إليه فحسده بعض من كان في ذلك الوقت لما رأوا إقبال الناس عليه. احنا كلمنا قبل كده في الحسد، وقلنا ان علماء اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على أهل العلم والصلاح أن يفتشوا في قلوبهم عن الحسد. فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول إن اللفظ بالقرآن مخلوق. أما رايح قال لهم إيه؟ الحاوة ده البخاري بيقول كلمة كده، إن اللفظ بالقرآن مخلوق. فامتحنوه في المجلس. فحضر الناس مجلس البخاري فقام إليه رجل وقال يا أبا عبد الله ما تقول في لفظ بالقرآن مخلوق، أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض البخاري حب يوقعوه، فقال الرجل يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه، فالتفت البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. ابعد بقى. ابعد عني. فضل ورا البخاري يكرهه الناس فيه ويقولوا ده بيقول كذا وبيقول كذا. تفتكروا ان هو رد؟ لم يرد. سمعت عبد عبيد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت اسمع اصحابنا يكون افعال العباد مخلوق. قال البخاري حركتهم واصواتهم واكتسابهم وكتابتهم وكتابهم وكتابتهم مخلوقة، فاما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قالوا له الناس بتشتم فيك، فرد البخاري قالوا يا أبا عبد الله إن فلان يكفرك. قال له ده فلان بيقول عليك كافر. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. فقالوا إن الناس تقع فيك، فقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. كانش بيرد. فقال له عبد المجيد ابن إبراهيم كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا على ظالمي فقد انتصر. قال محمد بن أبي حاتم الوراق وسمعته يقول لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت في منامي نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فكان يستيقظ وهو يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كانوا بيشتموه وكل ما يحاولوا يؤذوه يقول إيه؟ يقول كنت أرى في المنام أن نارا توقد ثم لا ينتفع بها فأقوم وأقول كلما أوقدوا نارا الحرب إيه؟ أطفأها الله. البخاري بيقول لا أعرف كيف يعيش أو لا ينبغي للرجل أن يعيش وليس صاحب دعوة، يعني ما ينفعش الرجل يعيش وبعد كده يجي في لحظة من اللحظات يرفع إيديه بالدعاء ولا يستجاب له. بقول دي حاجة يعني لازم تحاول تتغير بحيث انك لما ترفع ايدك يستجاب لك. مين اللي سامع الكلام؟ مرات اخوه. فبتقول له هو انت بتعمل كده يا شيخ؟ فقال دعوت ربي مرتين فاستجيب فاستحييت. محنته محنة البخاري. يقول معقل رأيت محمد بن إسماعيل في اليوم الذي أخرج فيه من بخارى. طردوه. مين اللي طرده؟ والي بخارى. قال فتقدمت إليه فقلت يا أبا عبد الله كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي نثر عليك فيه ما نثر؟ البخاري لما قدم في آخر حياته إلى بيته إلى بخارى، لما قدم البخاري نصب له قباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبقى مذكورا إلا استقبله، ونثر عليه الدنانير والسكر والدراهم، فبقي أياما. ثم كتب له بعد ذلك محمد ابن يحيى الذهلي إلى خالد ابن أحمد أمير بخارى أن هذا الرجل أظهر خلاف السنة. الرجل بتاعنا يسابوه كتب لمين؟ الرجل بتاع بخارى. قال له أنت عندك رجل يظهر خلاف السنة. فقرر ان هو يعمل ايه؟ ان هو يخرج البخاري. فقال البخاري لما سئل ازاي الناس كانت مستقبلاك كل هذا الاستقبال وبعد كده الوقت بتذوق، قال لا ابالي اذا سلم ديني. بعث الامير خالد بداية المحنة كانت فين بقى؟ ان الامير امير بخارى بعث الى محمد بن اسماعيل البخاري ان احمل الي كتاب الجامع والتاريخ لاسمع منك. قال له تعال لي هنا عشان تعلمني كتاب الجامع الصحيح، كتاب صحيح البخاري وكتاب تاريخ البخاري. فقال محمد بن اسماعيل لرسوله انا لا اذل العلم ولا احمل العلم الى ابواب الناس، فان كانت لك منه حاجه فاحضر في مسجدي او في داري، وان لم يعجبك فانك سلطان فامنعني من المجلس حتى يكون لي عذر عند الله يوم القيامه، لاني لا اكتم العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بالجام من نار. فكان هذا بداية سبب الوحشة. قال له تعالى علمني في البيت، قال له ما بعجيش علم حد في البيت، العلم في المسجد، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أعلى من أن يتعلم. عايز تتعلم السنة تعالى اسمع إيه في المسجد زيك زي أي حد. واعتبر البخاري انه واحد حاكم يقول له كده ده اسمه ايه؟ ذل للعلم. قال الحاكم سمعت محمد بن العباس يقول سمعت ابا بكر بن ابي عمرو قال كان سبب المنافره ان ابي بين منافره ابي عبد الله ان خالد بن احمد الذهلي الامير سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده. قال له طب تعالى اعمل مجموعة العيال. عارف هو إيه؟ هتيجي هنجيب لك العيال وتدرس لهم الحديث وتعمل مدرسة عندنا. فامتنع عن الحضور فرسله بأن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم، فامتنع وقال لا أخص أحدا. فاستعان الأمير بحريث بن أبي الورقاء حتى تكلموا في البخاري. بعض المشايخ يا عم روح مش رايح، فبدأوا ايه يشتموا في البخاري فنفاه عن البلد، فلم يأتي الا شهر حتى ورد ام الطاهرية بن يدي على خالد في البلد فنودي عليه على اتان. وكان البخاري ورعا يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم. وفاة البخاري وبها أختم. قال ابن عدي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك قرية على فرسخين من سمرقند وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل ويقول اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات. أقام عندنا أياما في سمرقند فمرض واشتد به المرض حتى مات عن 62 سنة. قال محمد بن أبي حاتم ولم يعش أبو منصور غالب بن جبير بعده إلا قليل، وقد شموا ريح الطيب من قبر البخاري لأيام طويلة. قال محمد بن محمد بن مكي الجوجاني سمعت عبد الواحد بن آدم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. عالم العلماء بعدها بيقول أنا شفت رؤية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم معه جماعة من أصحابه وواقف في موضع، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم فرد علي السلام، فقلت ما وقوفك يا رسول الله؟ قال انتظر محمد بن اسماعيل. فلما كان بعد ايام بلغني موته فنظرت فاذا هو قد مات في الساعه التي رايت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. مات ليله الفطر اخر يوم في رمضان سنه 56 وقد بلغ 62 سنه، وكان في بيته وحده او كان في البيت وحده، البيت اللي هو فين؟ في ختنك. وقال ابن عدي سمعت الحسن بن حسين البزاز البخاري يقول توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر كل من كان بينه وبين البخاري في آخر عمره أشياء لما علم وفاة البخاري ندموا على هذه المشاحنات التي كانت بينهم وبينه. كتاب الجامع الصحيح والذي جمع فيه البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهد عمره كله من سن 10 سنين أو 8 سنين لسن 62 سنة، كم سنة؟ 54 سنة بيتعلم يبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 54 سنة يترك بيته مهاجرا من بلد إلى بلد. كان زمان الناس مش بيجيب الحديث بضغطة زرار على الكمبيوتر ولا على النت ابحث، كان بيجيب الحديث على الجمل، كان يسافر ماشيا يأكل الحشيش يعرض نفسه للأهوال عشان يشوف ده مين وازاي ده بيقول الكلام ده عن النبي عليه الصلاة والسلام ومين الشيخ ده. 54 سنة من عمره يبحث في علم الحديث، كان يحفظ أكثر من 1,000,000 حديث، كتب 5,000 أو انتقى منها 5,000 أحاديث يظنها الأصح. لذلك العلماء لما بيتكلموا في صحيح البخاري في صحته أو في تبويبه أو في فقهه أو في علمه لن تجد كتاب جمع أو بحث صنف بهذه الطريقة. يعني عبر العصور كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل هذه العصور تجمع على إمامة البخاري، على علمه وفقهه وبذله، تجمع على قوة حفظه، على فقهه، على شرطه. رجل مجدد. أخذ العلم عن أكثر من 1,000 شيخ وجمع مش أشعار، يعني واحد متخيل مثلا أن كتاب البخاري كتاب تأليفه، هو مش كتاب تأليفه، هو جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أن قيمة العلم بشرف المعلوم، يعني كل ما المعلوم بيزداد شرفا كل ما العلم بيزداد إيه؟ شرفا وقيمة. لما كنا نتكلم عن ربنا يبقى العلم ده علم إيه؟ عظيم. فالرجل جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واشترط الصحة وبذل فيها. موضوع نحن نتكلم على كتاب الصحيح لوحده ده محتاج درس لوحده، كيف كان تبويبي، كيف كان تصنيفي، لأنه كان له دماغ. يعني البخاري لما صنف الأحاديث ما صنفهاش رواياته ورا بعضها، لأنه كان مقتنع أن الأحاديث منهج حياة، كان مقتنع أن القرآن والسنة نستطيع أن نعيش بهم في هذه الحياة، فكان بيقطع الحديث على الأبواب. يعني مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. ده حديث واحد. البخاري لما كان يجيب الحديث ما كانش يجيبه في الباب واحد، كان يجيبه في 3 أبواب، باب إكرام الضيف وباب حق الجار وباب إيه؟ قول الخير أو الصمت مثلا. ما كانش هو بيكرر، أما كده يبقى الحديث مكرر. فكان يا إما يجيب لك سند تاني لنفس الحديث، يا إما يجيب متن تاني لنفس السند. كان دائما يتفوق على نفسه. أما كل المباريات أو المنافسات التي أراد فيها العلماء اختبار البخاري في حفظه وفهمه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أثبت فيها البخاري أنه الأقوى دائما. أنا يعني حاولت أنتقي الكلام اللي تتحمله أسماع الناس، وإلا فأنتم لو قرأتم كلام العلماء عن هذا العالم الجليل الذي قلما عبر العصور تجد مثله فعلا هتشعر ما هذا السناء وما هذه المكانة التي كتبها الله سبحانه وتعالى لرجل لم يكن من العرب. وهذا فيه دليل على أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أصحنا عرب، هو لم يكن عربيا ولم يكن جده من المسلمين أصلا، كان جده مجوسيا ثم أسلم، غير أنه بذل وضحى وسافر من هنا إلى هناك بحثا عن العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وتعرف أن أهل الباطل عبر العصور إذا أرادوا أن يقدحوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم دائما يقدحون في الطريق التي وصلت بها السنة إلى أهل العلم. طب سؤال يا جماعة، هو اللي يقدح في السنة هو أحل وحدها ولا يوقع القرآن معها؟ هيوقع القرآن معها ولا القرآن محفوظ؟ طب أسألك سؤال، هو أنت القرآن أنت تعلمته نزل عليك سيدنا جبريل؟ إن الطريق الذي نقلت إلينا القرآن هي نفس الطريق التي نقلت إلينا السنة، فإذا أسقطت طريق السنة فأنت أيضا تسقط طريق القرآن، لكنه لا يجرؤ. هذا الذي يطعن في دين الله لا يجرؤ على أن يتكلم في القرآن مرة واحدة. فالأول نجيبها منين؟ من أول نطعن في السنة. عشان نطعن في السنة لازم نطعن في علماء هؤلاء، هذه الإيه؟ العلماء التي جمعوا هذه السنة أو التي حققوا هذه السنة أو التي نقلوا هذه السنة. لأنك تسقط الدورة ده الشيعة جابهم الآخر، قال لك احنا نوقع الصحابة، فلما نوقع الصحابة نوقع حديث النبي عليه السلام، فلما نوقع حديث نوقع القرآن. ما هو من نقل القرآن؟ هم من نقلوا السنة. وهكذا الشيطان عبر العصور، وجند الشيطان عبر العصور، غير أن الحق له رجال، كما قلت في بداية الدرس أن الحق وإن كان قيمة في نفسه إلا أن صراع الحق والباطل حقيقة ليس صراع بين قيمة الحق والباطل، إنما صراع بين حملة الحق وحملة الباطل. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.